الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنه على القول بأن الخمس متعلق بذمة المالك، فعلى هذا القول يجوز تصرف المالك في جميع أماله، لأن أماله في الخارج ليست مشتركة بينه وبين أرباب الخمس، لأن ذمته مشغولة بأرباب الخمس وهو مديون لهم وأما على القول بأن الخمس تعلق بالأعيان الخارجية بنحو الإشاعة فلا يجوز تصرف المالك سواء كانت تصرفات الخارجية والاعتبارية، فإذا باع فالبيع بالنسبة إلى الخمس فزولي وغير صحيح إلا أجاز الحاكم الشرعي هذا البيع. فإذا أجاز الحاكم الشرعي فعندئذ يكون البيع صحيحا، وانتقل الخمس من المبيع إلى الثمن فيكون أرباب الخمس شريكا مع المالك في الثمن. وإذا كان هناك أرباح أيضا شريك في الأرباح أيضا فأما على القول بأن الخمس متعلق بمالية العين لا بشخص العين، فعلى هذا إذا باع العين فأيضا بالنسبة إلى الخمس البيع يكون فزوليا وصحته بحاجة إلى الإجازة. فإذا أجاز الحاكم الشرعي البيع فالبيع أصبح صحيحا، ولكن الخمس انتقل من المبيع إلى مالية الثمن، فعندئذ يكون الثمن مشتركا بين أرباب الخمس وبين المالك. وإذا كان هناك ربح فهو إذن مشترك بينهما. فأما إذا كان الخمس متعلقا بالمال بنحو الكل في المعين، فعندئذ إذا باع المالك المعين بيعه صحيح ولا يكون فزوليا طالما يكون باقيا من ماله بمقدار الخمس فالبيع صحيح ولا يكون فزوليا، وأرباحه ملك للمالك ولا يكون مشتركا بين المالك وأرباب الخمس لا يكون مشتركا بينهما. نعم إذا باع جميع النصاب فعندئذ البيع بالنسبة إلى الكلي في المعين فزوليا بالنسبة إلى مصداق الكلي في المعين فزوليا. فإذا أجاز هذا البيع الحاكم الشرعي في هذا العصر فالباي يكون صحيحا ولكن الخمس انتقل من المبيع إلى الثمن ويكون أرباب الخمس شريكا مع المالك في الكل في المعين في الثمن وإذا كان هناك أرباح يقسم بين الجميع بالنسبة. وأما إذا كان في الذمة على القول فإن الخمس متعلق بالذمة لا بالمال الخارجي، فعندئذ يجوز تصرف المالك في جميع أمواله من البيع والشراء ونحو ذلك ولا يكون فزوليا، فالفزولية غير متصورة. أما إذا قلنا بأن الخمس كالحق متعلق بمال المالك ليس أرباب الخمس شريكا مع المالك لا في نفس العين ولا في ماليتها ولا في الكل في المعين ولا ذمة المالك مشغولة بأرباب الخمس، بل خمس عبارة عن الحق وهو متعلق بأموال المالك كحق الرهانة. فإن الحق المرتهن تعلق بالعين المرهونة، فعندئذ فلا يجوز للراهن بيع العين المرهونة بدون إذن المرتهن. وكذلك في المقام إذا باع المالك العين فلا يجوز بيعها، فلا يصح بيعها بدون إذن أرباب الخمس. فإذا أجاز هذا البيع الحاكم الشرعي من باب الولاية على أرباب الخمس صح هذا البيع، فقد رفع اليد عن الحق. أما لا يكون الأرباب الخمس لا يكون الثمن متعلقا لحق أرباب الخمس، لا أن حق الأرباب الخمس ينتقل من المبيع إلى الثمن. إذا أجاز معناه رفع اليد عن حقه، انتهى حقه، لا أن حقه ينتقل من المبيع إلى الثمن، فالثمن ملك خالص للمالك بدون كونه متعلقا للحق. لكن هذا القول ضعيف جدا. ثم إن الصحيح من هذه الأقوال هو القول الأول، فإن مقتضى روايات الخمس أن القول الأول هو الصحيح، فإن روايات الخمس سواء كانت روايات في الغنيمة أو في المعادن والكنوز والأراضي وأرباح المكاسب، الروايات قد وردت بلسان الخمس خمس هذه الأعيان. وهذه الكلمة ظاهرة في الاشتراك بنحو الإشاعة كما هو المتعارف في الخارج أيضا، خمس هذا المال لزيد أو عشر هذا المال لبكر، معناه عشر بنحو المشاع. هذا هو المتبادر من هذه الكلمة، من كلمة خمس أو العشر أو نصف العشر كما في الزكاة. الظاهر أن الأرباب الخمس شريك مع المالك بنحو الإشاعة في نفس الأعيان الخارجية بنحو الإشاعة كما هو ظاهر روايات الخمس، فإن كلمة الخمس ظاهرة في الاشتراك بنحو الإشاعة. فأما القول الثاني فلا يمكن إثباته، فإنه بحاجة إلى دليل، والروايات لا تدل على أن الخمس تعلق بمالية العين دون نفس العين، فإن الروايات ظاهرة في أن الخمس تعلق بنفس العين بنحو الإشاعة بنحو الشراكة، ولا تدل على أن الخمس تعلق بمالية العين دون نفس العين، فإنه بحاجة إلى قرينة، ولا قرينة له في نفس هذه الروايات ولا من الخارج. وكذلك القول الثالث أن الخمس تعلق بالعيان بنحو الكلي في الذمة، هذا القول بعيد جدا من هذه الروايات، فإن كلمة الخمس غير ظاهرة في أنه بنحو الكلي في المعينة خمس هذا المال، خمس هذا المعدن، خمس أرباح المكاسب، فإن هذه الكلمة ظاهرة في الشراكة بنحو الإشاعة. أما حمله على أنه بنحو الكلي في المعين بحاجة إلى قرينة، ولا قرينة على ذلك في المقام. أما كون الخمس متعلقا بالذمة دون الأموال لا دليل على ذلك، لا دليل على هذا القول أصلا، ولا يمكن استفادة هذا القول من شيء من الروايات، من شيء من الروايات، وظاهر الروايات أن الخمس متعلق بالأموال الخارجية لا بذمة المالك. أما القول بأن الخمس حق متعلق بأموال المالك فلا دليل عليه، قول ضعيف، بل القائل به لو كان فهو نادر. هذا تمام كلامنا في هذه المسألة وتفصيل ذلك بتمام فروعاتها وشقوقها، يأتي في أرباح المكاسب، في خمس أرباح المكاسب، فإن الماتن تعرض هناك بتمام شقوقها وأقوالها هناك. ثم بعد ذلك ذكر الماتن قدس الله نفسه إذا شك في أنه بلغ النصاب أو لا فالأحوط الاختبار، فإذا شككنا أن المعدن المخرج بلغ حد النصاب أو لا فالأحوط الاختبار، لا شبهة في أن الفحص غير واجب في الشبهات البدوية، في الشبهات البدوية لا يجب الفحص، ولا شيء سيما إذا كانت شبهات البدوية كالطهارة والنجاسة، بل مطلقا لا دليل على وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية، لا دليل على ذلك، وما نحن في كذلك. ولهذا لو شك المكلف أنه مستطيع أو لا فلا يجب عليه الفحص، فلا يجب عليه الفحص عن أمواله وأنه مستطيع أو لا. وكذلك إذا شك أن المعدن المخرج من باطن الأرض بلغ حد النصاب أو لا، إذا بلغ حد النصاب وجب خمسه، وإلا فلا خمس فيه، لا يجب عليه. فما ذلك قد استدل على وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية بأمرين: الأول إذا لم يقم بالاختبار بالفحص يعلم إجمالا أنه وقع في خلاف الواقع، يعلم إجمالا أنه وقع في خلاف الواقع، وهذا العلم الإجمالي وإن حصل تدريجا ولكنه منجز، إذ لا فرق بين أن يكون العلم الإجمالي بنحو التدريج أو بنحو الدفعة، لا فرق من هذه الناحية. ولكن هذا الوجه غير صحيح، فإن العلم الإجمالي بالخلاف إنما يحصل بالنسبة إلى مجموع المكلفين، لا أن كل مكلف يعلم إجمالا، بل كل مكلف يعلم إجمالا أنه إما هو أو غيره. مجموع المكلفين إذا لم يقم بالفحص يعلم أنه وقع بعضهم في خلاف الواقع، وهذا العلم الإجمالي لا أثر له، وهذا كالعلم الإجمالي بأن إما ثوبه نجس أو ثوب رفيقه نجس، إما أن الغسل واجب عليه أو واجب على رفيقه، هذا العلم الإجمالي لا أثر له، لأن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا إذا كان التكليف موجها إلى العالم على كلا التقديرين، لا على تقدير دون تقدير آخر، وما نحن في كذلك. فهذا العلم الإجمالي بالنسبة إلى مجموع المكلفين لا إلى كل مكلف، فإن كل مكلف إذا ترك الفحص لا يعلم إجمالا بأنه وقع بخلاف الواقع، وهو يعلم إجمالا إما أنه وقع في خلاف الواقع أو سائر المكلفين وقع في خلاف الواقع، ولكن وقوع سائر المكلفين في خلاف الواقع لا أثر له بالنسبة إليه. وأما بالنسبة إلى شخصه هو لا يعلم إجمالا، ولهذا لا أثر لهذا العلم الإجمالي، ولا يمكن الاستدلال به. بقي هنا أمر آخر نتكلم.